أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، فله الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين لأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن صوت الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الصنع، لا تضلنا بعد الهدى فولنا فيما توليت. أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لبن له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم وهم جادوا علوا زانوا سنوا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخواني وأخواتي جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحم من بيننا أن يجمعنا تبارك وتعالى في مستقر رحمته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلغ ما أطلعنا عليه سبحانه وتعالى، مع من غرس كرامته بيديه. كنا قد بدأنا سلسلة المهدي، والمهدي حقيقة لا خرافة، لكن المهدي الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا المهدي الذي زعم الشيعة وجوده أو زعم السبئية وجوده، فهو من يعني فرع من وحي خيال هؤلاء، وليس له وجود، لم يولد لم يوجد، وكله كذب في كذب. تحدثنا في حلقتين سابقتين، حلقة كنا تحدثنا فيها عن مهدي السنة، المهدي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به الأحاديث، وتحدثنا عن بعض الشبهات والردود عليها خلال يوم الخميس الماضي. الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث بدءا عن المسردب السبئي. المسردب السبئي اللي هو معروف عند الناس بأنه المهدي الشيعي قائم المحمد، خلاص صاحب الزمان، عجل الله فرجع، تمام. هذا الرجل سنتحدث عن شخصيته، لكن أنا بحب دايما أن أصل لكل حاجة، يعني يكون في تأصيل لكل شيء، يعني أجيب من البداية، أجيب من تحت خالص، من القاع، بحيث أن احنا نتعرف كيف ظهرت هذه الفكرة، وكيف تغلورت هذه الفكرة عند الجماعة اللي هم السبئين. الحين نشير النهاردة بعض الكلام، هذا الكلام يضير هؤلاء السبئية بشكل كبير، ويصبح كل معتقداتهم التي استقوها فقط من المجوسية، والمجوس هم أصل الزندقة في العالم. حتى الفكر الأوروبي الديني الآن استقى من الأديان الإيرانية الفارسية المجوسية القديمة فكرة الزندقة، فستجد أن أصل كل شر في العالم يتقاطع فيه اثنان، يتقاطع فيه الفرس مع اليهود، اللي هو التحالف الشيطاني، التحالف الكوني اللي من أيام قورش أو كورش زي ما بيسموه. من يومها ونحن يا سادة نرى أن الشيطان قد أسس جنته على هذين العنصرين. تعال أول نتكلم في مسألة مهمة جدا، وأعيد الربع حاجة، هو
هو المشكلة مش في إيمان الجماعة اللي هم السبعين بوجود المهدي، لكن الحقيقة هل آمن هذا المهدي المسردد عجعا، هل هو آمن بهم؟ هو لم يؤمن بهم حتى هذه اللحظة. لو كان مؤمنا بهم لكان قد خرج، ويبدو أنه غير مصدق لنفسه، ويبدو أنه هو نفسه غير مصدق لحقيقة وجوده إذا كان موجودا أصلا، ولا يعلم لماذا خلق ولماذا دخل السرداب أبو خايف والسلام. فهو يبدو أنه هو الذي لم يؤمن بشيعته ولم يؤمن بأنصاره حتى هذه الإيه؟ حتى هذه اللحظة. يلا بينا علشان نشوف بس حاجة مهمة جدا. في ناس لما يجوا يتكلموا على فكرة المنقذ، على فكرة المهدي، هذه الفكرة عندهم يقولون إنها فكرة مرفوضة تماما. إحنا لازم نفرق ما بين حاجتين، إن في فكرة منقذ خرافية، وفي يعني نفرق ما بينها وبين الأحاديث الصحيحة. يعني إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا لما نأتي فنقول فكرة نبوءة وجود سيدنا موسى عليه السلام، هذه الفكرة كانت موجودة في عهد إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما زار مصر قال المؤرخون أنه ترك بشارة في عقبه أن ولدا من ذريته سوف يكون زوال ملك ملك مصر على يديه، ولذلك فإن فرعون كان يستقتل أو يقتل ويذبح الصغار ويستحي النساء، هكذا فعل، نتيجة أن كان فيه نبوءة، هذه النبوءة صادرة عن وحي. اثنين، كان فيه فكرة نبوءة المسيح عليه السلام وولادة المسيح عليه السلام، وهذه الفكرة بشر بها سيدنا يحيى عليه السلام اللي هم بيسموه عندهم يوحنا المعمدان، وكان قد بشر بعيسى وبكلمة الله عز وجل من قبلها كانت هناك بشارات، ثم البشارة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كل هذا صحيح. طب نقول هذا لماذا؟ عشان يكون في فارق واضح جدا 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 ما بين الخرافة وما بين النبوة، ما بين الحقيقة وما بين الأسطورة، فلا تختلط الأوراق. فينكر أحدهم فكرة وجود المهدي بناء على أن هناك خرافات من الفرس، خرافات من الإغريق، خرافات من البابليين، خرافات من الجماعة اللي هم السبائية، فيبدأ ينكر الفكرة برمتها. لا، لا نستطيع أن نقول هذا، لأن فكرة المهدي عندنا هي فكرة حقيقية، وهو شخصية حقيقية ينتظرها العالم في آخر الزمان، وهذه الفكرة بنيت على التسليم للشرع، وهذه الفكرة هي فكرة المجدد الذي يجدد الدين، مش فكرة نبي جديد. وإلا انكر وجود سيدنا عيسى عليه السلام وجود سيدنا عيسى بناء على أن النصارى يقولون أنه سيتنزل في آخر الزمان، وانكر كمان وجود أن ممكن يكون سيدنا عيسى عليه السلام يتنزل لأن اليهود يقولون بهذا. لا، نحن لا ننكر فكرة وجود سيدنا عيسى عليه السلام لأنها حقيقة غيبية وعقيدة عندنا نحن نؤمن بها، وهذه العقيدة التي نؤمن بها بناء على نصوص شرعية، هذه النصوص الشرعية لا يرفع إليها شك. الأمر الآخر هو مثلا لو قلنا بهذه الفكرة، وهي فكرة إنكار الأمور أو إنكار المبدأ أو إنكار العقيدة نتيجة أن في عقائد أخرى فاسدة، بهذا سيضيع الدين كله ولن يبقى منه إيه؟ ولن يبقى منه شيء. إنما لابد أن تفرق ما بين الغرف والسمين، وما بين الحقيقة والأسطورة، وما بين الخرافة، وما بين الأباطيل والإيه؟ والحق المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. الفرس نفسهم والعقلية الخرافية، عقلية الفرس عقلية خرافية. يمكن إحنا لما تكلمنا أسادة الكرام، يعني حضرات الأفاضل، لما تكلمنا في سلسلة وخمرة النار، رأينا أن الخرافة كانت تشق طريقها إلى عقول جماعة الفرس وإلى عقول جماعة المجوس. فرستم فرخزان، رستم الكبير، رستم البندوان، هذا رستم القائد الكبير العظيم بالنسبة للفرس، كان يتفاءل ويتشائم وكان يتطير، وهذا الرجل أيضا كان بينظر في النجوم وكان بينظر في أشياء كثيرة، فيرى أن المدينة الفلانية هي مدينة نحس وهي مدينة لا يجب دخولها، وأنه أيضا في عدة أوقات كان يرى أنه لا تصبح بوجه واحد وهكذا. فإذا العقلية الفارسية رغم أن هي كانت مدنية كبيرة وكانت هذه الدولة دولة كبيرة ودولة عظيمة، لكنها كانت تقوم على الإيه؟ كانت تقوم على الخرافة. خذ بالك أن الديانات الفارسية قامت على قواعد ثلاث، ومهم جدا أن احنا نفهم ده، لأن اللي عايز يتعامل مع السبائية، اللي عايز يتعامل مع الروافض مع الشيعة، واحنا بنقول سبائية، إنما احنا بنجيب المصطلح المشهور عشان الناس تعرف احنا بنقول سبائية ليه. هؤلاء حين تتحدث عنهم لابد أن تعلم مصادرهم، تعرف إيه الأرضية، إيه القاعدة التي من خلالها صدرت هذه الأفكار عنهم وصدرت هذه العقائد عنها. فحضرتك لما تيجي بقى تمشي معانا كده هنقول ان العقلية السبائية هي عقلية تستند كل افكارها وتستقي كل افكارها وكل عقائدها منين؟ من المجوس. طب الديانات الفارسية القديمة على ما قامت؟ هي قامت على ثلاث حاجات مهمين هنركز قوي مع اثنين وهنسيب واحدة مش هنركز معها كتير وهنرجع لها في وقت اخر ان شاء الله رب العالمين. الركيزة الاولى او القاعدة الاولى التي ترتكز عليها الديانات الفارسية رقم واحد التعددية. ما عندهمش فكرة التوحيد، فكرة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هي الفكرة اللي سائدة عندهم. وتعالى نرجع بقى نفكر الناس، احنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل إن هذا لشيء عجيب، وإنما قال إن هذا لشيء عجاب، لأن عجاب على وزن فعال، وفعال هي صيغة المرض زي صباع زي زحار، فهكذا عدوا التوحيد مرضا. الجماعة الكرسي أو الجماعة المجوس يرون قطعا أن التوحيد هو مرض وأن التعددية هي الأصل، عشان كده عندهم فكرة اسمها فكرة الثانوية. الثانوية هي فكرة وجود إلهين، اللي هي فكرة وجود الخير والشر والحق والباطل والنور والظلمة وأهورا مازدا. هم شايفين أنه أو أهرمان شايفين أن إحنا لازم نسير بهذه الكيفية لأن في خير وشر، فطالما في خير وشر يبقى لازم يكون في إلهين، لأنه كيف الموضوع بعقله وبشهوته هو. فعندهم تعددية كونية، تعددية دينية، تعددية أخلاقية، لا شيء عنده إلا وهو يقول بهذه التعددية. ودي الفكرة اللي خدتها أفلام الكرتون في أوروبا. أفلام الكرتون في أوروبا أخذوا فكرة إن مفيش إله واحد، عشان كده لما تيجي تبص حضرتك مثلا في أفلام الكرتون وفي أفلام الأنمي هتلاقي كلها قائمة على التعددية، في إله للشمس أو في بطل للشمس وبطل للأرض، في إله للأرض، مفيش واحد بيصلي، مفيش واحد بيقول يا رب، الكل إنما يريد أن تكون هناك تعددية، اللي هي فكرة الزندقة اللي بتخاطب العقول الباطنة عند أطفالنا اللي النهاردة الأجيال بتاعتهم أنت حضرتكم شايفينهم وهم عمالين يترقصوا على التيك توك وعمالين بعد كده يتمرغوا في ترب الكفر وفي طين الإلحاد بسبب أنه التربية في الأصل قامت على تفريغ القلوب من الله سبحانه وتعالى وتفريغ القلوب من الوحدانية. فعشان كده هتشوفوا الأجيال القادمة هيكون في خطورة كبيرة علينا منهم. طيب هما كمان كان عندهم حاجة اسمها الغنوصية أو الغنوصية، والغنوصية دي اللي هي عبارة عن المذهب الفلسفي اللي هو بيقول إن أنا بصل إلى المعرفة عن طريق الحدث، يعني أنا أقعد كده أنعزل وأفرغ دماغي وأبدأ أفكر فيفيض علي، في فكرة الفيض اللي هي بتاع الأفلاطين القديمة، الناس اللي درست فلسفة تعرف الكلام ده، فهتيجي بقى نظرية الفيض علي ويتحد جسمي وعقلي وروحي بالإله. فلما يتحد عقلي وجسمي وروحي بالإله يبقى أنا كده عملت فكرة وحدة الوجود، فأصبحت غير محتاج، فأصبحت غير محتاج لنبي، وإنما المعرفة من عندي وبس. فالأفكار دي كلها زي ما حضرتك شايف كده هي أفكار مجوسية فارسية أصلا. حتى يقال إن الجماعة اليهود في السبي البابلي لما أخذوا إلى العراق وبعد كده لما دي قورش وحررهم هو الذي علمهم هذه الأفكار، يعني اليهود الأفكار دول ماشي أو فكرة دي، الفكرة دي ما كانتش عند اليهود، اليهود أخذوها من الفرس. إن في بعض الناس بيقول إن الفرس خلوا من اليهود، لا، اليهود هم الذين أخذوا من الفرس، هم الذين أخذوا من المجوس عدة أمور. أنت عارف بقى إيه تقاطع الشران؟ لما يكون في الله عزك خنزير وفار الاثنين مع بعض، لما يكون في خنزير وكلب الاثنين مع بعض، فاجتمع الشيطانان البشريان فأنتجوا هذه الأفكار التي تراها. طيب الفكرة الثانية أو القاعدة الثانية اللي قامت عليها الأديان في بلاد فارس قديما اللي هتكون المكون للجماعة السبائية. الكلام اللي هحاوله ده مش مفاجأة، بس عشان حضرتك تعرفوا هما جايبين جواز المتعة منين، هما جايبين استئجار الفرج منين، جايبين استئجار الأرحام منين، عشان تعرف الكلام ده جاي منين. قامت الأديان المجوسية القديمة على الإباحية وعلى الشهوة، لأن هؤلاء لا يريدون إلها يحل ولا يحرم، وإنما يريدون إلها يجعل الكون حلا مباحا لمن شاء، النسخ في جدوة المادية. عشان كده هتلاقي القديانية البهائية، هتلاقي الجماعة اللي هم أديان غير سماوية وأديان جت بعد الإسلام كلها كفرية وإلحادية، هذه الأديان كلها قامت على المرأة وقامت على الفساد وعلى حل ما حرمه الله عز وجل، عشان الدروز الأنجاس اللي عمالين يشتموني تمام، وعمالين يقولوا أنت بتقول كلام غلط، يقولوا إحنا أصل العرب وإحنا الأشرار، وبعد كده يقول إحنا تاج راسك، يعني يجي السبأ يقول أنا تاج راسك، ويجي الدرزي يقول أنا تاج راسك، ويجي النصاري يقول أنا تاج راسك، ده ما فاضلش غير الخنزير يعدي ويقول أنا تاج راسك، ده أنتوا كلكم لا تصلحون تربا نسير عليه، في يعني ترب يسير عليه أصغر مسلم في هذا الوجود، وأفقر مسلم في هذا الوجود، أنتوا لا تصلحون إلا خنازير الزرائب والله العلي العظيم، على كل الأحوال. الشهوانية والإباحية الفرس هم المادة الخام لها، الفرس هم المادة الخام لها، واسأل عن مزك، مزك هذا اللي هو عمل الإباحية اللي هي أصل الشيوعية في العالم، إنك أنت عملت الإباحية في كل شيء اللي خدتها بعد كده الإسماعيلية بقى بفرقها اللي فيها باطنية وفيها حشاشين وفيها دروز وفيها نصيرية، اللي هم أخذوا كل هذا الكلام ثم طبقوه بعد ذلك، فبقى عندهم ان الناس شركاء في النساء وفي المال كما انهم شركاء في الماء والكلاء والنار تمام. المجوس الزرادشتيين هو اسمه زرادشت يا جماعه، مش حد يقول لي زرادشت مثلا او زرادشتيين، هو اسمه زرادشت. فالجماعه اللي هم الزرادشتيين دول اقروا حاجه بقى، واحنا هنجيب من المصادر الاصليه، هنجيب منين؟ هنجيب من المصادر الاصليه. المصادر الأصلية بتقول إن الجماعة المجوس الزرادشتيون كان عندهم نظام اللي هو زواج من الأقارب الأدنيين اللي هم المحارم، يعني اللي هي الأم والصالة والأخت، كانوا يسمونه خوايز وكدس. أباح لهم زرادشت أن يتزوج الأب من ابنته وأن يتزوج الابن أمه والأخ أخته وهكذا، فكان زواج المحارم شائعا بنوع خاص في الطبقات الحاكمة أكثر وفي الطبقات المثقفة أكثر من العوام. جاء في كتاب الزرادشتيين وهو الكتاب المقدس اسمه دينكارت، وده كتب في القرنين الأول والثاني بعد الإسلام، كتب الآتي: أن الزواج بين الأخ وأخته منور بنجز إلهي وله فضيلة طرد الشيطان، يعني لما الأخ يتزوج أخته هذا يطرد الشيطان وفيه مجد إلهي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بردة اللي هو خالد براء بن عازب اذهب فاقتل فلان لأنه قد وقع على امرأة أبيه وخمس ماله، الكلام ده مش عندهم، ده مش عندهم خاص. طيب الموبذان، والموبذان ده اللي هو القاضي اللي هو اسمه نورتي مهر وهو أحد شراح الأفاستا، وده كتاب مشهور جدا عندهم، قال إن زواج المحارم يمحو الكبائر. زواج المحارم يعني زواج الابن من أمه وزواج الأب بابنته والأخت بأخيها يمحو الكبائر. هو في كبيرة أكبر من هذا؟ مفيش كبيرة أكبر من هذا عن الكفر. وقد تزوج الحكيم الإيراني أرداك فراز أخواته السبع، كان عنده سبع أخوات بنات، قال لك والله ما حد يتجوزهم غيري، وتزوج بهرام جوبين أو جوين أخته، وكانت هي الأخت دي كانت كردية. الجماعة اللي هم الزرادشتيين الجدد اللي هم كانوا في الهند حاولوا إن هم يقولوا إن الكلام ده تبع المزدكية، لكن لا، هذا الكلام ليس من المزدكية في شيء، هذا الكلام إنما هو كان عند المجوس، وأيضا كان يقول به زرادشت اللي هم بيسخروا به. لو لاحظت حاجة، لو لاحظت دلوقتي ان هو قال ان الزواج ده بيمحو الكبائر وان النكاح ده كمان منور بمجد الهي وانه يطرد الشيطان، ما بيفكركش بالنصوص التي كتبوها عن المتعه؟ انه من تمتع مره كان في درجه الحسين، ومن تمتع مرتين كان في درجه الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كان في درجه علي، ومن تمتع اربع مرات كان في درجه النبي صلى الله عليه وسلم. نفس القصه هي استخدام المراه للفرش، استخدام النظر إلى المرأة الأنثى، مش النظر إلى المرأة اللي هي الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا، منين بقى؟ من ذكر أو أنثى، فسوى الله سبحانه وتعالى بينهما في العمل الصالح، إنما في التكاليف فرق سبحانه وتعالى، ولما فرق في التكاليف عز وجل فرق بعد كده في بعض الأمور، لأن الإسلام عندنا فيه عدل، ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش مساواة إلا فيما يستحق المساواة. كمان قال اقتضت العناية بنقاوة دم الأسرة اللي هي الساسانية جواز الزواج بين المحارم، بين الأب والبنت والأم والابن والأخ والأخت، وبيسموه خويد وحدث كما قلنا، وفي الأوسطى بيسموه خويد ورثة أو ورثة. عادة زواج المحارم دي كانت قديمة عند الفرس، يمدون تاريخ الإخمينيين بالآتي كأول دولة فارسية بأمثلة كثيرة منهم. يعني مثلا العادة الإيرانية كانت عادة الزواج من الأخت أو البنت يشهد بها الذين كانوا في العصر الساساني، الكتاب المعاصرين للعصر الساساني. تمام؟ أمثال واحد اسمه أجاكياس، واحد اسمه ابن بيصان، بل إن تاريخ العصر نفسه يمدنا بأكثر من نموذج. فقال إنه من الجائز أن يكون الولي اللي هو أرداك اللي هو الحكيم ده قد تزوج بأخواته السبع. طيب كسرى أبراويز لما جه بهرام جويين وأخذ منه العرش تزوج بأخته اللي هي كانت كردية أو كردك واتخذها زوجا له، مهران اللي هو بيسموه كوشنسا، هذا الرجل تزوج أخته قبل أن يدخل في المسيحية عملا بالعادة القبيحة النجسة التي يبيحها هؤلاء الضالون كما قال الكتاب المسيحيون آنذاك. في كتاب اسمه قانون سورياني خاص بالزواج من تأليف البطريرك مارا أبها اللي هو عاش أيام كسرى الأول اللي هو كان من 531 لحد 579 ميلادية، كتب الفقرة الآتية: إن العدالة العجيبة عند عباد أهرمزدا أو أهرمزدا تقضي بأن يكون الرجل على صلة شهوانية مع أمه وبنته وأخته. القرب من الله عندهم بهذا الإيه؟ بهذا النجس. القرب عند الله سبحانه وتعالى والعدالة عندهم إن هم يفعلوا نكاح المحارم. الزرادشتيون خلاص يثبتون قداسة هذا العمل كما قال آرثر كريستين في كتابه إيران في عهد الساسانيين. أبو ريحان البيروني اللي هو الراجل المفكر المسلم اللي هو تعلم اللغة السنسكريتية اللغة الهندية، وهذا الرجل كان متوفى سنة 440 هجرية، قال في كتابه: تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرجولة، قال: عقد قران الأم، والذي ينسب إلى الزرادشتي بأنه سمع ذلك من سوبا هيودي المعروف بابناء رستم، قال بأن زرادشت منع هذا العمل في البداية، ولكن كوش ساس كوشات كوش ساب أو سلبي والله أفنين كلها دخل بعضها يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ماشي اسمه كوشات ساب ومشاسب جمع العقلاء والمشايخ والمسنين ليتباحثوا مع زرادشت في مجلسه، وكانت إحدى هذه الأسئلة: يا زرادشت، إذا اضطر رجل في حالة الخوف من عدم الإنجاب أن يضاجع والدته فما العمل؟ قال زرادشت: ليضاجعها لتبقى الذرية. ضغط عندهم ليضاجعها لتبقى الذرية والعياذ بالله. طيب مسألة كمان عقد قران المحارم اللي هم الأخوات بالرضاعة كانت من العادات والتقاليد العشائرية القديمة عندهم، ده غير بقى إن المؤرخين اليونانيين في عصر الإخمينيين قالوا في آل الموغ اللي هم رجال الدين المجوس كانوا يتزوجون من أمهاتهم، يعني رجل الدين المجوسي يظن بأمه على أي أحد ويتزوجها هو. كان في عصر عندهم اسمه عصر ملوك الطوائف اللي هو كان 247 قافين يعني قبل الميلاد لحد 226، كان في هذا العصر اللي هو بيسموه العصر الفارسي أو الإشكالي، كان هذا العمل اللي هو الزواج بالأم اعتياديا، وبعض ملوكهم كانوا يرون عقد قران الأخوة من الرضاعة لحماية الأصالة والعرق ونقاوة الدم. المؤرخ الألماني آرثر كريستين قال في كتابه القيم إيران في عهد الساسانيين: سأورد لكم نماذج كثيرة. وأورد النماذج: واحد، قال إن الملك قمبيز الثاني اللي هو 529 لحد 522 قبل الميلاد قال تزوج اللي هو ابن كورش الثاني مؤسس الدولة، تزوج من أخته أتوسا، تزوج من أخته أتوسا، قمبيز الثاني اتجوز من أتوسا يعني لحوسا، واحد اتجوز اخته ثم تزوج من اخت اخرى، يعني كمان مش انه يتزوج الاخت بس، لا يجوز له تعدد الاخوات كمان، مش تعدد الزوجات كده. الملك الاخميني داريوس الثاني اللي هو 423 لحد 405 قبل الميلاد، عشان انتوا عارفين قبل الميلاد احنا بننزل تنازلي مش بنروح تصاعدي، تمام؟ تزوج من خالته بهريزاد الفاتنة الجمال، وكان لها اليد الطولة في كل ما حدث بالبلاط من خداع ودسائس، وبعدها تزوج من اخته بارساس. نجل الملك الاخميني اردشير الثاني اسمه ارتشتات الثاني 402 لحد 359 قبل الميلاد، تزوج من ابنته ناتوسة التي كان يراودها، لذلك طلبت منه والدته اللي هي بيه ريزاد الزواج من ابنته، ثم تزوج من ابنته الاخرى اللي هي وانستريس. الملك دار الثالث اللي هو داريوش 335 لحد 331 قبل الميلاد، تزوج من ابنته تثيرة. طيب كل ده زي ما حضرتك شايف كده ان زواج المحارم كان عندهم لا يعتبر سفاحا، ولكنه عمل صالح يثاب عليه صاحبه من الناحية الدينية. في سائح صيني اسمه هيون تسيان يشير إلى هذا النوع من الزواج، زي ما المؤرخ كريستينسن الألماني قال إنه كان عندهم الاختلاط المطلق، كان عندهم الإيه؟ كان عندهم الاختلاط المطلق، وكان عندهم الزواج بالمحارم الذي كان شائعا في ذلك العهد، لأنه بيقول لك إحنا مش عايزين الدم عندنا يمتزج بالدم الأجنبي، ده غير إن الأموال لا يتوارثها الأجانب، وإنما يتوارثها الإيه؟ يتوارثها أصحاب الدم الواحد وأصحاب الأسرة الإيه؟ الأسرة الواحدة. وكانوا يقولون أن من يخالف هذا العمل فإنه سوف يكون له النار، زي إيه؟ التنين لما يقول لك ليس منا من لم يقل بإيه؟ بمتعتنا، ولم يعمل بتقياتنا، ولم يقل بإمامتنا. تعال بقى شوف الإيه؟ تعال شوف الكلام. في كتاب اسمه أردال ويراغ نانا، منسوب إلى رجل اسمه نيك شابور من علماء عهد الملك الساساني أو عهد الملك الساساني في عهد كسرى أنشروان الأول من سنة 531 لحد 579 ميلادية، كان في حاجة بيشرح فيها اسمه معراج الروح. فقال إيه بقى؟ هو بيقول إن حصل له معراج، ففي المعراج ده شاف إيه بقى يا سادة كرام؟ اسمعوا اسمعوا ماذا يقول. اسمع يا لا يرتبعي، اسمع يا دي يا ابن المتعة، يا ابن اللذة، يا ابن اللحظة، يا ابن الشهوة، يا ابن أذى مؤمن، عشان تعرف السبعية بتوعك جابوا نكاح المتعة منين وبيخوفوك ليه. قال أنه رأى في السماء الثانية أرواح أناس كانوا قد تزوجوا محترمهم، اللي هم المحارم بتاعتهم، يعني تزوجوا محارمهم، ما لهم دول، فكان مغفورا لهم إلى الأبد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه رأى في قعر العذاب روح امرأة مخلدة في العذاب، لأنها كانت قد كسرت هذا الرباط المقدس، وأن هذا الرجل اختار سبعا من أخواته فتزوجه. يا الله، يعني اللي هم كانوا متزوجين وكان عندهم نكاح محارم دول سرعنا الجنات، دول عمالين يسبحون في أنهار الجنة وعمالين يغنوا، ماشي؟ النور ملء عيوني، خلاص، ومش عارف بقى ايه، هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي، وشغال بقى بيطير في الجنان عشان عمل نكاح المحارم، زي نكاح المتعة بالضبط دلوقتي، هم بس شالوا كلمة نكاح المحارم من النص ده وحطوا فيه المتعة، وإن المرأة اللي رفضت إن هي تتزوج بأخيها في قعر النار، زي المرأة اللي مش هترضى بالمتعة هتبقى في قعر النار، إنما اللي هترضى بالمتعة اللي هتعيش طول عمرها تتقلل في فرش الرجال عاهرة وتفخذ وهي صغيرة ثم يستأجر رحمها وفرجها، خلاص ديت هي اللي هتدخل الجنة. هي اللي هتدخل فين؟ هتدخل الجنة وبس، لا أكثر ولا أقل. إنما العفيفة الطاهرة لازم مش هتدخل الجنة خالص، لأن الجنة معمولة لأهل السنة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. القسم الثالث من كتاب اسمه دينكارت، ونقول لكم ان الكتاب ده مقدس عندهم جماعة هم الزرادشتيين، قال انه هذا الكتاب او هذا الفعل يمحو كبائر الذنوب ويجبر كبائر الذنوب، واللي مش مصدق بقى يروح لأول فيرانت في كتابه قصة الحضارة في المجموعة واحد وفي الجزء 2 هتشوف بقى من صفحة 441 لصفحة 476 هتلاقي كاتب كده في عبارات: كان الآباء ينظمون شؤون الزواج لمن يبلغ الحلم من أبنائهم، وكان مجال الاختيار لديهم واسعا، فقد قيل لنا إن الأخ كان يتزوج أخته والأب ابنته والأم ولدها. المستشرقة البريطانية ماري جوريس في كتابها تاريخ الزرادشتية من بدايتها حتى نهاية القرن العشرين للصفحة 68 ما نصه قال: الملك قمبيز الثاني عمل في عمل والده، وإنه قد أراد أن يوسع الإمبراطورية الفارسية، فضم إليها ممتلكات واسعة من مصر السفلى، حتى أنه قال أنه كان أول إنسان يحقق الزواج بين الأقرباء في الدم. وبعد كده في العصر البهلوي تمام كان الزواج داخل الأسرة نفسها، وده كان بيعتبر حاجة اسمها فرافرنا أو فرافرانا، وكانوا بيعتبروا ان ده رمز الايمان الزرادشتي. تمام، كانوا بيعتبروا كده ان ده رمز الايمان الزرادشتي. طبعا يعني الشاهن شاه ارساك والملكة سياسة دي كانت اخته وكانت زوجته. في نفس الوقت اليزافة ولقبها افتومة كانت اخت وزوجة الشاه الارمني تكران، وكذلك ازاتا كانت اخته وزوجته. اذا المسألة كلها زي ما حضرتك شايف كده، ان حتى بعض اليهود قالوا بهذا الايه، قالوا بهذا الكلام، لان كان في اماره اسمها اماره اديفانا، والاماره دي كان فيها كثير من اليهود، ودي كانت في اربد او في اربيل، وتزوج هؤلاء من الايه، من المحارم والعياذ بالله. تمام، كمان يعني العوام في بعض الاوقات فعلوا هذا، يعني الرها روي ان الذين كانوا فيها كانوا يتزوجون من الايه، من الأقارب الأدنيين كما يقولون. طيب، الباحث الإيراني سعيد نفيسي في كتابه تاريخ اجتماعي إيران جزء 2 صفحة 39 بيقول إن من البديهي المسلم المقطوع به الذي نجده بصورة قاطعة وحية في مصادر ذلك العهد الإيراني القديم هو الزواج بالأقارب والمحارم من الطبقة الأولى، وكان معمورا به بل شائعا بينهم حتما على الرغم من الضوضاء الحمقاء التي يستعينها الزرادشتيون اخيرا، لان في مجموعه الزرادشتيين الجدد اللي هم موجودين في الهند بيحاولوا ينفوا هذا الامر. ثم المؤرخون المسلمون البلخي المتوفى 322 هجريه في كتابه البدء والتاريخ، المسعودي في كتابه مروج الذهب، ابو حيان التوحيد 404 هجريه في امتاع المؤانسه، مسكويه المتوفى 421 في كتابه تجارب الامم وتعاقب الهمم، كل هؤلاء أخبروا بمسألة إنه قباد تزوج بابنتي أو ابنة أختي، بهرام جوين اللي هو بهرام السادس تزوج بأختي كوردك، مهران كشمرتاد تزوج بأخته وهذا رجل صار مسيحيا فيما بعد. تمام، وطبعا قال مشير الدولة، وده رجل برضه من الناس اللي هم كتبوا عن إيران، نقل عن المؤرخ اليوناني استرابون أن هؤلاء يعني اللي هم شيوخ بيت النار اللي هم كهنة النار كانوا يتزوجون بأمهاتهم بحسب عاداتهم الايه، عاداتهم القديمه. المؤرخ اليعقوبي المتوفى سنه 292، وعلى فكره هذا الرجل بيعد من كتاب الشيعة، يعني الرجل ده مش تبعنا قد ما هو تبعهم، قال: وكانت الفرس تعظم النيران ولا تستنجي بالماء، انما تستنجي بالدهن يعني بالزيوت بالمسك. تمام، وبعدين: ولا تأكل إلا بزمزمة، زمزمة ده هو الصوت الخفي غير المفهوم، وتنكح الأمهات والأخوات والبنات وتذهب إلى أنها صلة لهن وبر بهن وتقرب إلى الله فيهم. وكان هذا الأمر رائجا بين المجوس حتى في صدر الإسلام. كتاب وسائل الشيعة، تعال احنا هنروح فين دلوقتي؟ هنروح عند وسائل الشيعة. هذا الكتاب الجزء 17 صفحة 596 روى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق عندهم اللي هو متوفى 148 هجرية، فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح؟ في تفصيل أنه سب هذا المجوسي أمامه، فقال له أبو عبد الله: أنت قلت له يا ابن الفاعلة. فنظر إلى أبي عبد الله نظرا شديدا فقال: قلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته. فقال عليه السلام: أوليس ذلك في دينه نكاحا؟ يعني حتى هم يعترفون في ذلك، وحتى يعني الكلام موجود كمان في التهذيب الجزء العاشر صاب 75. الفقيه الكبير أبو يوسف في كتابه الخراج يحكي أنه في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه حدثت مناقشة بين الصحابة حول أمر المجوس، ورفع الأمر إلى الخليفة علي بن أبي طالب فقال لهم: سأحدثكما بحديث ترضيانه جميعا عن المجوس. إن المجوس كانوا أمة لهم كتاب يقرؤون، وإن ملكا لهم شرب حتى سكر فأخذ بيد أخته فأخرجها من القرية، وأتبعه أربعة رهط فوقع عليها وهم ينظرون إليه، فلما أفاق من سكره قالت له أخته: إنك صنعت كذا وكذا، وفلان 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 ينظرون إليه. قال: ما علمت بذلك. قالت: فإنك مقتول ولا نجاة لك إلا أن تطيعني. قال: فإني أطيعك. قالت: فاجعل ذلك دينا، وقل هذا دين آدم، وكل حواء من آدم، وادع الناس إليه، واعرضهم على السيف، فمن تابعك فدعه، يعني اتركه، ومن خالفك فاقتله. ففعل، فلم يتابعه أحد، فقتلهم يومئذ حتى الليل. فقالت: إني أرى أنهم قد اجترأوا على السيف وهم على النار لكع، يعني فيخافوا من النار أكثر، فأوقد لهم نارا ثم عرضهم عليها. ففعل، فهذا الناس النار فاتبعوه، فأخذ عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الخراج لأنهم أصحاب كتاب، وحرّض مناكحتهم وذبائحهم لشركهم. قاتلوا الذين خالفوه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع هذا الكتاب من بين أظهرهم، وذنب العلم الذي في صدورهم، فهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر منهم الإيد منهم الجزية. هذه الفكرة عندهم، إن ملك وقع على أخته لما سكر، وهي لم ترفض، فلما كان ذلك كذلك هي اللي قالت له اجعل ذلك دينا، فجعل ذلك دينا عند الناس، وقال لهم إنه ربنا لم يخلق خلقا أكرم من آدم وحواء. قالوا: صدقت. قال: أليس قد زوج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت. قال: هذا هو الدين، لا إله إلا الله. يعني أنت لما تدخل في المسألة دي كده، سيدنا آدم لما كان بيجوز كان بيجوز بالمقص، يعني البطن الأولى تنجب حواء ولدا وبنت، البطن الثانية تنجب ولدا وبنت، الولد اللي في البطن الأولى يتجوز البنت اللي في البطن الثانية، والولد اللي في البطن الثانية يتجوز البنت اللي من البطن الأولى، اللي احنا بنسميها زي المقص كده، خلاص إن اللي فوق يتجوز اللي تحت واللي تحت يتجوز اللي فوق، ما كانش بيتجوزوا الاثنين من بطن واحدة. ليه؟ لاحتياج الناس في تلك الأثناء إلى مثل هذا التشريع، ولقلة الخلق وقتها. لكن لما كثر الناس خلاص بدأ التشريع إيه؟ بدأ التشريع يختلف. القاعدة الثالثة التي قام عليها دين المجوس هو خدمة الملوك، خدمة الموبدان اللي هو القاضي، ورجال حكم الدين. عشان كده سيدنا ربيع بن عامر ماذا قال لهم؟ قال: جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته، ومن إيه؟ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو كان يقصد أن أنتم تظلموا الناس لصالح أنفسكم. فدي القواعد الثلاثة أو أهم ثلاث قواعد قامت عليها الديانات المجوسية. بهذا كان من السهل أن هم يعتقدوا بعقائد فاسدة، وهذه العقائد هي التي روج لها فيما بعد عند الجماعة السبائية. فكرة بقى المهدي أو المنقذ أو الميت الحي، هذه الفكرة كانت موجودة في الديانات القديمة، وكانت موجودة عند الفرس أيضا، في حالة ما الميثولوجيا اللي هي علم الأساطير يا جماعة، زي مثلا أسطورة هيركليز وزيوس وهيرا، خلاص، وكمان الآلهة بقى اليونانية القديمة، مش عارف إله البحر وإله البر، زي ما بتشوف الكلام ده في الإيه؟ في القصص بتاعتهم، تمام؟ الميثولوجيا دي كانت فيها فكرة المنقذ دائما، منقذ واحد الراتبين عند السومريين كان اسمه إيليا، اللي هو بعد كده اليهود هياخدوا اسمه ويحطوه على المسيح المخلص بتاعهم. منقذ الاشوريين والبابليين كان اسمه دوموسين. في اوروبا في العصور الوسطى سموا المنقذ بوكس، وكذلك في بعض الايه في بعض الحضارات الاخرى. طيب الزرادشتيه قالت، الكونفوشيوسيه قالت، البوذيه قالت، ولكن بقى هتيجي حضرتك تشوف الفكره كانت عندهم بسبب ايه؟ بسبب الشر المتفاقم والمستأصل في كافة أوصال المجتمع. فكانوا بيقولوا إن البشر الطبيعيين مش هيقدروا على استئصال الشر ده، فلابد ربنا يبعث بحل سماوي واحد من عنده منقذ لهذه البشرية، تمام؟ فطبعا الكلام ده كله كان كلام خرافات في وقتهم. ده غير كمان إن شخصية المنقذ دي كانت شخصية يوظفها الملوك، يعني أشور ناصر بال الثاني اللي هو الأشوري ادعى أن السماء تؤيده في قوى الشر والظلم، لدرجة أنه هو قال لقد قتلت 600 من العسكر بحد السيف وأحرقت بالنار 3000 أسير ولم أبقي على أحد منهم حيا ليصبح رهينة في يدي، وقد وقع أمير المدينة أسيرا في يدي، لقد كومت جثثهم حتى صارت في ارتفاعها وكأنها برج وأحرقت فتيتهم بالنار. أما الملك فقد سلخته وعلقت جلده على جدار مدينته. أما المدينة نفسها فقد دمرتها وحرقتها بالنار. ده عشان ربنا ألبعته إن هو إيه؟ إن هو يخلص الناس من الظلم. فيوم يقتل 3000 ويفعل الأفاعيل التي إيه؟ التي تراها. ماشي الحال؟ طيب. محمد بيومي مهران يقول في كتابه تاريخ العراق القديم الملك الفاتح كان يبرر فروته بأنه مرسل من عند الإله على كل الأحوال خلينا نشوف الجماعة الفرس ماذا فعلوا في مسألة المسرب وفي مسألة المهدية ومسألة المنقذ ومسألة الحي الميت. قال إنه القاضي عبد الجبار المعتزلي الهمداني هذا رجل قال المجوس يدعون أن لهم موعودا منتظرا يسموه الميت الحي اللي هو أتشوثن ابن بشاسف، اسمه كده أتشوثن. أتشوثن هذا يقيم أين؟ يقيم في حصن يقع ما بين خراسان والصين. عايز بقى إيه بالراحة كده تفتكر معايا بهدوء كده تفتكر معايا الراجل الدجال هيطلع منين؟ الدجال سيخرج من قرية من أصبهان يقال لها اليهودية، نفس المنطقة التي يزعمون إن أبشوثن هذا مقيم فيها وإنه مختبئ في إحدى الجبال هناك وإنه بيدخل إليه الطعام اللي هي فكرة جبل رضوة اللي هيدخل فيه محمد بن الحنفية وحيكون عنده عسل وماء زي ما كثير عزة سيقول هذا الكلام، نفس القصة هي هيها. فالجماعة دول زي ما حضرتك شايف كده خدوا الفكرة لفكرة الدجال نفسه وقالوا ان ده هيكون المهدي المنتظر عندنا. السفر المجوسي واسمه بونداش، هذا السفر وسفر اخر اسمه بهمانياش قالوا ان اخر رسول في المستقبل سيتجدد في زمانه ويصلح الكون ويقيم القيامة. في كتاب ادعى فيه هؤلاء مثل هذه الأمور كلها، يعني الكتب بتاعتهم اللي احنا ذكرناها هذه وكلهم ركزوا أنه في حصن عظيم بين خراسان والصين. المصيبة بقى أنه أصبح دلوقتي الجماعة السبائية يعترفون اعترافا من أسوأ الاعترافات اللي في الدنيا كلها. شوف بقى جاء في مقتضب الأثر لابن عياش وبحار الأنوار للمجلسي، يا ريت بس حضرتك تسمع كويس الله يبارك فيك. لما هزم الفرس في القادسية وأجلاهم المسلمون وبلغ يزد جرد ابن شهريار ما كان من رستم وإدالة العرب عليه وظن أن رستم قد هلك والفرس جميعا وجاء مبادر وأخبره بيوم القادسية وانجلائه عن 50,000 قتيل خرج يزد جرد هاربا في أهل بيته ووقف بباب الإيوان. قال إيه بقى؟ قال السلام عليك أيها الإيوان، ها أنا منصرف لكني راجع إليك أنا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه، يعني لم يخترب زمانه ولا آن أوانه. حلو الكلام كده؟ طيب. قال سليمان الديلمي فدخلت على أبي عبد الله وجعته الصابق عنده فسألته عن ذلك الأمر وقلت له ما قوله أو رجل من ولدي. اسمع ما جعفر الصادق بيقول إيه، وطبعا الكلام ده كذب. قال ذلك صاحبكم القائم بأمر الله عز وجل فهو ولده، يعني القائم عندهم يعني المسرب عندهم يعني عجعج عندهم بنص هذا من ولد يزدجر من سلالة الفرس من سلالة النجوس وليس من سلالة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة دي فين؟ القصة في بحار الأنوار للمجلسي. فهل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني شوية تقول إن هو من آل محمد ومن آل الحسين ومن محمد بن الحسن العسكري، وشوية أبو عبد الله المجعفر الصابت بيقول لك لا ده هو من وادي الزجر. طيب يبقى كده يعني انكشف الغطاء وسقط الاطلاع واللسان، وعلمنا كلنا جميعا ان المساله كلها هي مساله انه راجل منين؟ راجل من سلاله الزجر. عشان كده ابو مسلم الخراساني كان يدعي ان هو من اولاد ومن سلاله الزجر، وهو الذي سيعيد لهم نجدهم تاره اخرى. والكلام ده احنا قلناه لما كنا بنتكلم في حركات فارسيه مدمره، ماشي الحال؟ في حركات فارسيه مدمره. فانت كده يعني الناس دي عمالين يعملوا اي حاجه في اي حاجه. الموضوع بقى نرجس وحكيمه، اللي مش عارفين امه اسمها ايه اصلا، نرجس ولا غير نرجس، ونرجس دي امه ولا بتاعت النخاس، وهو ابن محمد ابن هو ابن الحسن العسكري ولا مش ابنه اصلا، وهو ولد ام لم يولد. في تخبط رهيب في هذه المساله، لان المساله جت كان المقصود بها تخدير الاتباع، بيخدروهم بس مجرد عمليه تخدير لا اكثر ولا اقل. علشان ايه؟ علشان الناس ما تهربش من النحله بتاعتهم، من المله بتاعتهم، لان قالوا ان الارض لا تخلو من امام. فلما يموت اخر امام ولا يعقب، لا احنا لازم نعمل فكره بقى، فكره ايه؟ فكره المهدي. عشان كده احنا لازم في ختام هذه الحلقه نتكلم عن فكره الغيبه والرجعه عند السبائين. خد بالك ان فكره الرجعه وفكره الغيبه هذه هم يستندون ان هي من القران الكريم. يقولون ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لا سورة النساء 157 و158. يبقى إذا قال لك أصل سيدنا عيسى غائب وسيرجع سيعود، وكمان قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة ورواه البخاري، فقال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. كان في كمان بعض العرب في الجاهلية كان عندهم موضوع الإيه؟ موضوع الرجعة ده. وإحنا قلنا المجوس في الأصل كانوا يقولون بموضوع الرجعة. إحنا عندنا لا نقول بالرجعة على الإطلاق، إنما هم عندهم الرجعة مطلقة، أي حد ممكن يرجع، لدرجة إن هم هيرجع أبو بكر وهيرجع عمر وهترجع أم المؤمنين عائشة، كل دول هيرجعوا وسيقتلهم هذا المسردد كما يزعمون اللي هو الدجال في الاصل، ماشي الحال؟ وطبعا اول من قال بهذه كان عبد الله بن سبأ البغدادي. يقول في الفرق ما بين الفرق: كان ابن سبأ يهوديا من اهل صنعاء، امه سوداء، فاسلم زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم تنقل في بلدان المسلمين لحد ما قال: العجب ممن يزعم ان عيسى عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع. وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. فقبل ذلك منه، ثم وضع لهم الإيه؟ الرجعة. طبعا قبل عند الجهلاء، عند الناس اللي ما كان عندها علم. قال: ثم تدرج به الأمر وتلادى في غيره، فادعى أن الإمام عليا رضي الله عنهما مات وما قتل. فقد ذكر عامر للشعبي أن ابن سبأ قيل له: إن عليا قد قتل، فقال: إن جئتمونا بدمائه في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها. وأبي نص ثالث فيه اضطراب في شخصية المهدي، هل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولا محمد بن الحسن العسكري، ولا اللي هيكون من ذرية يزدجرد؟ ما احناش فاهمين لحد دلوقتي. طيب، ثم توسع الأمر، وكل فرقة زعمت أن لها مهديا. فمثلا أصحاب أبي كريب الضرير يزعمون أن محمدا بن الحنفية حي لم يمت، وأنه في جبل غضوة، وعنده عين من الماء، وعين من العسل يأخذ منهما رزقا، وعن يمينه أسد، وعن يساره نمر، يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه، وهو المهدي المنتظر. ده مين بيقول كده؟ ده الجماعه اللي هم حاولوا يجعلوا محمد بن الحنفيه هو المهدي، وطبعا كثير عزه قال في أبياته الشهيرة: على إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، فعلي والثلاثة من بنيه هم الأصباط ليس فيهم خفاء، فصدت صرت إيمان مبر، وصدت غيبته كرهلاء، وصدت لا يذوق الموت حتى يقود الخير يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا، برضوى عنده عسل وماء. طبعا كل ده على محمد بن الحنفية، يبقى ده نص رابع باضطراب هؤلاء في تحديد شخصية المهدي. الدروز خدوا حتة تانية بقى، قال لك: كما في كتاب أصول الإسماعيلية دراسة وتحليل لسليمان بن عبد الله السلومي، قال إنه علي بن أبي طالب الغيبة ستستمر، أو الحاكم أقصد الحاكم بأمر الله، ستستمر الغيبة حتى قبل يوم القيامة، يخرج من اللاهوت بقى يدخل في الناتوت. انت عارفين في لاهوت اللي هو الجزء الالهي، والناتوت اللي هو الجزء الايه الانساني او الجزء البشري، لاهوت وناتوت توت توت، تمام. ويقولون انه الحاكم بامر الله ده ارتفع الى السماء، وانه سينزل ليملا الارض عدلا. وطبعا الرجعه هي عقيده ثابته عند هؤلاء. المفيد قال: واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات. كتب هذا الكلام في أوائل المقالات صفحة 51. الحر العاملي قال: إنهم مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات بيوم الجمعة كالإقرار. ده بقى شوف، كما يقرون بالتوحيد والنبوة والإيمان والقيامة، يقرون أيضا بالإيه؟ بالرجعة. كمان أخونا؟ طيب، لماذا قال هؤلاء بعقيدة الرجعة؟ واحد، قالوا: لتبقى الفكرة التي جاء بها الإمام أو نسبوها إليه متقدة في قلوب أتباعه، لأنه بموت آخر واحد من الأئمة الفكرة هتموت، لأنهم عايزين تكون الفكرة فكرة إنه الأرض لا تخلو من إمام ولا تخلو من شخص يرجع إليه، هذه الفكرة إذا ماتت فيموت الدين كله. فقال لك: لا، احنا نعمل فكرة المهدي عشان تظل فكرة السبائية موجودة بشكل من الأشكال. واليأس حينما دب في قلوب الأتباع بعد ما جاءت دولة بني أمية، بعد دولة الراشدين، وبعد كده الدولة العباسية، خلاص يأسوا، فاخترعوا لهم ايه؟ اخترعوا لهم فكرة الايه؟ فكرة المهدوية وفكرة الغيبة وفكرة الرجعة، تمام؟ وايضا حتى لا يقول احد بفكره جديده، عشان ما فيش واحد يطلع ويقول يعني شيعة جدد مثلا او سبائية جدد، لا، خلينا احنا نكون وراء الايه؟ وراء هذه الفكره، وتكون هي الستار الذي نختبئ وراءه. غير كده الفكره اللي هي فكره الرجع دي هتكون هي الفكره اللي هيجبوا بها الاموال، لان هم واقفين على باب المهدي بعد الغيبه الصغرى اللي قعدت 74 سنه، اللي كان دي السمري وكان فيه ابن بختي وهؤلاء الأربعة الرسل الأربعة الذين كانوا يزعمون أنهم يلتقون بالمهدي، وما فيش واحد منهم وصف المهدي، تمام؟ ما فيش واحد منهم إيه؟ وصف المهدي حتى هذه اللحظة خالص. يعني الأربعة لما تيجي تقول توصف لي مثلا المهدي، الجماعة الجداد قالوا المهدي طلع ودخل تاني، فجابوه كده واحد طويل خالص. شفت الجماعة دول اللي هم وصفوا محمد بن الحنفية؟ قال لك ان عنده في عين فيها ماء وعين فيها عسل، حلو الكلام. وبعد كده قال لك في نمر هنا وفي اسد هنا، دول حتى عجزوا عن هذا، عجزوا عنه تماما. انما بس الاقمار الاصطناعيه رفضت المهدي وشافته وذاعوا صورته ايام احمد نجاد، لو حضراتكم تتذكروا هذا الكلام. هم كل الحكايه هي غطاء لطلب السلطه، لطلب الجاه من قبل الدعاء والوكلاء والنواب للاستئثار بالأموال اللي بتجمع باسم الإمام الغائب لإقامة دولته، ماشي الحال. فكان في غيبة صغرى اللي هي قعدت 74 سنة وعدة أشهر، والبعض يقول لا، بيقول أصل الحكاية مش كده، الحكاية كانت يعني أقل من كده، يعني في اختلاف فيها. لكن في الأخير اتفقوا إن بعد كده الغيبة الكبرى حصلت. طب الغيبة الكبرى دي حصلت ازاي؟ هل المهدي تاه في الانفاق تحت؟ تاه في السراديب تحت؟ مش عارف راح فين، بيغني يا شارع الضباب؟ او بيغني مثلا اغنية عبد الحليم: جئت لا اعلم من اين اتيت، بس فاديني جيت وخلاص. هل هو مثلا بص في المراية فقال مش عارف بصيت في المراية فجأة لقيتني اتغيرت فجأة وتهت ضحكتي مثلا يعني وأنا مش أنا زي الناس بتقول يعني محدش عارف في إيه إيه اللي حصل الراجل ده تاب يعني في وقتها كانت المفروض تطلع عربية تقول المهدي تاه يا أولاد الحلال مهدي تايه يا أولاد الحلال مسرجة تايه يا أولاد الحلال محدش لقاه طب رد يا عم طب رد يا خال طب رد يا حاج يا عم والله مش هجيبك رد لا هو ساكت عارفين انتوا الستات لما بيقولوا النكته دي انا ماليش دعوه ما بحبش اقول الحاجات دي ما بتعرضش ليها لما الست كده تبقى قاعده فاكته فجوزها يقول لها مالك تقول له ما هو انت كان المفروض تفهم لوحدك هو نفس القصه هو كده هو قال لهم كان المفروض تعرفوا لوحدكم انا رحت فين وجيت منين ما حدش عارف الراجل راح فين لحد دلوقتي هو بيقول لك هو في السرداب بس في حته في السرداب ما احناش عارفين هو اختفى اختفى بقى عن الرسل الاربعه ماشي وطبعا انتوا عارفين ان هم لهم ادعيه يدعون بها فمثلا من ضمنها ثم اتي سرداب الغيبه وقف بين البابين ماسكا جانب الباب بيدك شفت بقى انا عايز بس ايه تتخيل ايه تتخيل الموضوع ده تمسك جانب الباب بيدك ثم تنحنح كالمستأذن وسمي قل بسم الله وانزل وقل اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار وصعب علينا الانتظار يا حمار اللهم ارنا وجه وليك الميمون وفي حياتنا وبعد المنون واثنين كيلو زيتون اللهم اني ادين لك بالرجعه وبين يدي صاحبي وبين يدي صاحبي هذه البقعه اللي شبه البجعه الغوث 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 يا صاحب الزمان طبعا عياذا بالله تعالى من هذا الشرك هجرت لزيارتك الاوطان واخفيت امري عن اهل البلدان لتكون شفيعا عند ربي وربك الى ان هم قالوا يا مولاي يا ابن الحسن يا ابن علي جئتك زائرا لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله نقل الكفر ليس بكاف الاخوان طبعا المهدي بين عليك بسيرتي الحمد لله رب العالمين شرحت طبعا المهدي بسيرتي العفو العفو يا سيدنا العفو احنا كده خلصنا النهارده الجماعه خلصنا النهارده الكلام الحلقه الاولى عن عجه انا الان هسميه عجه ماشي فالحلقه الاولى عن عجه كده ايه احنا خلصناها فعايزين لو في حد عنده تعقيب يا اخوانا كده ولا اي حاجه اتفضل ماشي لو في حد عنده تعقيب ولا اي شيء اتفضل يا فندم المهدي ايه المهدي تنور بينا لو في حد هون عنده أسئلة اتفضل أنا هشوف هو أشوف أنا مش عارف أفتح التليفون بس أيوة كده إن شاء الله خير يا عم الله يهديك الله يهديك لا ما فيش عقول عندهم خالص لا عقول عندهم القرآن الذي معفن باسترداد من دياب ده هو دماغه خلاص يعني راح في حته ثانيه خالص. بص يا استاذ عثمان فيه حلقات اللي هي خيانه الباطنيه وخيانه العبيديين بص كده على الغدر الشيعي او الخيانات الشيعيه في قائمه هتلاقيها مش فاكر هي غدر الشيعه او الشيعه غدر وخيانات هتلاقي فيها كل الكلام ده بعد اذن حضرتك. تمام؟ ليش ما تفتح مجال الاتصالات؟ يعني مجال الاتصالات ازاي؟ يعني استقبل اتصال من واحد بيقول لي عائشه بيها وعليها ما بستحملش الكلام ده غير يستحمله هو حر أدخل الشبه الشيعية إلى الناس الجبهة؟ يعني قلنا النقاش والجدال يكون مع أحد يتفق معك في شيء، إنما لو واحد من البداية مكذب لله ولرسوله سب الصحابة وسب الأمهات المؤمنين وسب العرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أخليه يكلمني ويقول لي عائشة بيها وعائشة عليها، الله يلعنه ويلعن أمه ويلعن أبوه ويلعن أي حد يقول كلمة واحدة، يقول كلمة واحدة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أنا كمسلم سني حينما أتصل بهم فأنا أتكلم بالأدب، أنا أسأله بشبهة مؤدبة، لكن هو لما بيتكلم معايا مش بيتكلم معايا بأدب، ده بيسب أبو بكر وتعالى بقى الجبت والطاغوت ونعم وأم المؤمنين فعلت مش عارف إيه وعسكر وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، لا ما أقدرش أقول الكلام ده، ما أقدرش أستحمله. اللي عايز يستحمله في قنواته يستحمله يا جماعة، أنا ماليش دعوة. اللي عايز يستحمل الكلام ده في قنواته يتحمله، وأنا أبلغت هذه الرسالة للجميع. وصلت الرسالة قلت لهم اتقوا الله، إن في حاجات بيعملها السبائية أنتوا اللي بتنشروها. يبقى عيل لسه تمام طالع ما بقالوش ثلاث أيام عامل القناة وفيها أربعة. تبص تلاقي الأخ من دول الرد على مش عارف مين. الأربعة بقى 4000 بالليل، تاني يوم بقى 10000، بعد كده بقى مش عارف كام ألف. أنا ما أقدرش أعمل كده خالص. هخلي هذا الأحمق شهيرا؟ يعني في قناة من القنوات بتاعتهم واحد عمال يجمع كلام بس. عمال يجمع كلامه بس مش أكتر من كده. وبعدين سوف أفعل وه إيه يا نقطة؟ نقطة يا سيدي لبخة في الكلام يا سيدي، مش نقطة والله، ده أنا يعني أنا شفت دقيقة ونص بس. دقيقة ونص من الطريقة بتاعته ربنا يعني يستر، ما استحملتش. كان هيجيني عدوى تهتها مني. ده غير بقى ان الواحد زي ما هو بيتكلم تحسه بيتكلم وهو صاحب يعني الايه القدم الراسخه وهو اصحاب السهم العالي، وتيجي تكلمه يقول لك هذا امر انشائي، هذا رد انشائي، ولما تيجي ترد عليه فيديو يروح يبلغ فيه. بصوا يا جماعه الخير، بصوا يا جماعه الخير عشان تفهموا بس، انا عارف ان في سبائيه في البث، وممكن يكون كمان في بعض الاوقات حد منهم بيبين حب اهل السنه وان هو محروق عليهم قوي. انا يعني متاكد ان دلدول كريمه ممكن يكون واحد من اللي موجودين، ايه المشكله يعني؟ اي واحد من الدلاديل، دلاديل السبعيه يكون موجود وبيسمع وبيسجل وكل حاجه، ايه المشكله؟ لكن انا اروح له قناته؟ لا ما اروحش قناته، اسمع الناس الشبهات، انقل الشبهات الى الناس، وبفلوسي وبالنت بتاعي وبقنواتي. لا، من يفعل هذا مخطئ. انا مش عايز اقول اكتر من الوصف ده، مش عايز يعني وصف اكتر من الوصف، كفايه كده، كفايه شهره لهؤلاء المجاهيل، كفايه شهره لهؤلاء المجاهيل. وبعدين دول كلهم اول ما اتصل بيه الذي عنده سفاره لليهود لا يتكلم، اول حاجه. واحد ثاني مصر وبلد الفن، وانت يعني ايه يا حبيبي؟ الرقصات قلنا من ايران، لما كان الشاه الايراني بيجي في مصر وطردوه، طردوه الرقصات وجوم عايشين عندنا هنا. واحد ثاني يقول لك انا عندي سؤال، انا موظف واخت فلان موظف، فهل ارضع منها حتى اكون اخا لها؟ ما تروح تجيب امك من الحسينيه وهي بترضع الكبار هناك يا حبيبي، واتكلم بعد كده ماشي، اتكلم بعد كده على اسيادك بادب، اتكلم بعد كده عن الصحابه بادب، مش هتستحمل الكلام ده. ولو القناه فضلت العمر كله ولو كل الناس مشيت وحواليا 10 12 واحد، ما عنديش اي مشكله، ما عندي اي مشكله. كل اللي انا بعمله عشان الناس تبقى عارفه انا بعمل ايه، انا بسيب قاعده معلومات تاريخيه للناس من ورائي، انا بسيب قاعده معلومات تاريخية للناس من ورائي، بسيب قاعدة معلومات للرد على بعض الشبهات من ورائي، إنما أشهر أحمق، أشهر مغمور مجهول، مستحيل. بعد كده أساميهم أنا ما بقولش أسامي، أنا بقول دلدول كريمة، بقول السبائية، وبقول خنازير الأرض، أبناء المتعة، أبناء الشهوة، أبناء اللذة. ف فلا ورب محمد ورب أبي بكر ورب عمر ورب عثمان ورب علي ورب عائشة ورب الزهراء ورب الحسن والحسين ورب أبي هريرة لا أشهر واحدا من هؤلاء. هو كلام أختنا مثل العراق، أنا بقول المبدأ عموما عشان الناس تكون فاهمة الأمور إيه بالضبط. ماشي؟ نعم 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 كان من مهم أقول لك فكان من مهم. ده بقى يترد عنه في الحسينيات يا أستاذ عادل، بقى يترد عنه في الحسينيات دلوقتي وبيتعمل له دعم، واحنا بنروح لاخواننا في قنوات اهل السنه نقول لهم معلش بس اعلان صغير، مفيش غير اخونا وليد اسماعيل الله يديله الصحه هو اللي عمل اعلان، وبعد كده ما شفناش حاجه من حد، واخونا ايوب بوزجان لوحده، بعد كده ما شفناش حاجه من حد خالص والحمد لله رب العالمين. خلاص يا بنت العراق مفيش مشاكل، لا 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 مفيش مجال للمحاوره، وبعدين اخواننا موضوع بقى الايه الشيعي المهتدي ومش الشيعي المهتدي، الكلام ده مش محل صدق دائما يعني. انا لا اشكك في نيه في احد، لكن الكلام ده مش محل صدق، مش محل صدق ابدا ابدا يعني. يا بنت العراق مفيش اي حاجه خالص 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 يا استاذ نجاح، مفيش حاجه، انا بوضح وجهه نظري، الناس تفهم وجهه نظري بالنبض بتاعي، مش ان انا بخطئكم، لا انا بوضح وجهه نظري بالنبض بتاعي، وانا ما بستحملش لما بيجي سيره ان حد بيسب بحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني ما بعرفش اتكلم براحه، ما بعرفش اتكلم بهدوء. نعم أستاذ مجيد، نعم نعم ده صحيح. نعم المهدي تزوج أو تمتع، هم مش عارفين يوجدوه أصلا، هم لقي له نسب لأمه مش لقينا، مش عارفين يثبتوا وجوده أصلا، فيه اضطراب. تمام، هو المشكلة دلوقتي إنه من سنة 260 لحد دلوقتي مش عارف قاعد إزاي كده الصراحة، يعني صعب قوي يعني. المهدي جحش يشتكي الوحدة، السفياني غير صحيح، خبر غير صحيح. أين عقول الشيعة؟ هي مش في مكانها عموما، ليس في مكانها بحال من الأحوال يعني. ده قول من الأقوال يا أستاذ ماجد، لأن أنا لسه ما تعرفتش يا أستاذ ماجد، أنا لم أتعرض بعد لمهدي الشيعة، يعني اللي هو المسبب، دي الحلقة الأولى اللي إحنا بنحط فيها القواعد، لكن لسه إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن وجوده، عن نسبه، عن أمه، عن الاضطرابات اللي موجودة فيه، الكلام ده كله لسه ما وصلتهوش يا فندم. تمام؟ نصيب أنهم يزورون السرداب ولا يوجد فيه عجوز، ممكن يكونوا دافنين فيه فرخة، قطة، كلب، أي حاجة. تمام؟ طبعا قصة الفيل دي احنا قلناها يا أستاذة نسيمة، قصة الفيل دي احنا قلناها. طيب يا أخوانا عشان ما نطولش على حضراتكم، تمام؟ إن شاء الله ربنا يعني هيكون معانا غدا في الساعة التاسعة بإذن الله، هنكمل في سلسلة المهدي، معانا الحلقة الثانية إن شاء الله من المستردب السبعي الذي هو خرافة والذي ليس حقيقة ولا ضابط الدين. نلقاكم على خير غدا إن شاء الله، أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية، اللهم آمين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.